الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد. وفي بعض النسخ: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بعد الفرقة بين الزوجين، سواء كانت الفرقة والفرقة بينهما بطلاق أو بوفاة أو بفسخ. فهذا ما يتعلق في هذا الباب، الأحكام التي ترتب على المرأة بعد مفارقة زوجها بأي نوع من أنواع المفارقة. يقول: باب العدة. والعدة مأخوذة من العد، لأنها تعد الأيام التي أمرت بالاعتداد فيها. والعدة عند أهل العلم قالوا هي التربص مدة محدودة شرعا بسبب الفرقة بين الزوجين. وقال بعضهم هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها. فهذا المقصود بالعدة، أي أنها الأيام التي أمرت المرأة أن تمكثها بعد فرقة زوجها، سواء كان ذلك فرقة نكاح وما ألحق به كالموطوءة بشبهة أو المزني بها. والعدة على المرأة واجبة، قد دل على وجوبها القرآن في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وهذا خبر يراد به الأمر، فهذا أبلغ في قول الله تبارك وتعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر. كذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآيات في العدة ظاهرة. ومن السنة الأصل في هذا ما ورد من الأحاديث، كحديث قصة سبيعة الأسلمية، قد ورد في الصحيحين من حديث أم سلمة، وأيضا ما ورد أيضا في حديث أم حبيبة، كما سيأتي في أحكام العدة. وأهل العلم رحمه الله تعالى مجمعون على ذلك في الجملة. والمقصود الأعظم من العدة استبراء الرحم، هذا هو المقصود. فالمقصود الأهم في فرضية العدة العلم ببراءة رحم المرأة من النكاح الذي فرقت عليه أو الوطء الذي حصل لها حتى ولو كان بشبهة أو بزنا. والإحداد المقصود به قالوا هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من كل ما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها، هذا إحداد. وسيأتي بيان ما تمتنع منه، لكنه يدور على هذا القيد أن كل ما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها فإنها تمتنع منه في عدة الوفاة، في عدة الوفاة. والإحداد تبع للعدة، فلو انقضت العدة فقد انتهى الإحداد كما سيأتي في حديث سبيعة. والعدة قال أهل العلم تجب في كل نكاح ولو كان فاسدا، ولو كان فاسدا، كمن نكحت بلا والي، هذا نكاح فاسد عند بعض أهل العلم، أو بلا شهود عند من يرى وجوب الشهود أو الإشهاد في النكاح، فتجب العدة إذا حصلت الفرقة من هذا النكاح ولو كان فاسدا أو يراه بعض أهل العلم نكاحا غير صحيح. كذلك قالوا رحمه الله تعالى أنه يشترط في العدة في المفارقة حال الحياة الوطء أو الخلوة، الوطء أو الخلوة لمن يولد لمثله ولو كان ثمة مانع شرعي أو حسي. إذا وجد الوطء أو الخلوة وحصلت المفارقة في الحياة فتجب العدة. وأما المفارقة في حال الموت فإن العدة تجب فيها مطلقا بمجرد العقد، سواء حصل خلوة أو لم يحصل، حصل جماع أو لم يحصل. ولذا أقوى المفارقات بين الزوجين هو الموت، فالعدة تجب به في كل الأحوال بمجرد العقد. وأقوى الأوصاف في المعتدات الحامل، فأم المعتدات هي الحامل، وأصل المفارقات وأقواها هو الموت، لأن الحمل يقضي على غيره، على غيره، كما سيأتي في حديث سبيعة. فمجرد وضع الحمل تخرج المرأة من عدتها وتنتهي من إحدادها ولو كانت عن وفاة ولو بلحظة. ومشروعية العدة قال أهل العلم المقصود منها العلم ببرعة الرحم، وأيضا إبقاء مهلة للزوج في الطلاق الراجعي لينظر في حاله ويتأمل، فلعله يراجع هذه المرأة في زمن العدة. وأما في الطلاق البائن فهو من أجل تعظيم هذه المفارقة لهذا العقد الذي أخذ فيه الميثاق الغليظ، وإن كان الرجل لا سبيل له على هذه المرأة إلا أنها تعتد بثلاث حيض كما سيأتي، مع أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن تعظيما لهذا العقد. في بعض نسخ البلوغ والاستبراء وغير ذلك، الاستبراء المقصود العلم براءة الرحم، والاستبراء إذا ذكر مع العدة فهو يختلف من جهة أن الاستبراء يكون بحيضة، قالوا كالمختلعة، أو إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة. فهنا المقصود طلب براءة رحم المرأة، وهذا يحصل بحيضة واحدة، حيضة واحدة، فهذا المقصود بالاستبراء. يقول رحمه الله تعالى عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سويعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد فوات زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك وابن حبان والبيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه بكتاب الطلاق باب قول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد ورد في الصحيحين من حديث أم سلمة، ورد في الصحيحين وفي غيرهما، ورد عند الترمذي والنسائي وأحمد ومالك في قصة أبي السنابل ابن بعكبك مع سبيعة رضي الله تعالى عنها. وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وأصله في الصحيحين. قالوا في لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، والروايات مختلفة في هذا. قد ورد أنها وضعت بأربعين ليلة وبعد ذلك بأربعين ليلة، وورد بعشر ليال، وورد بثلاث وعشرين، وورد بخمس عشرة ليلة، مع أن القصة واحدة ولا يترتب على هذا فائدة. المقصود أن سبيعة رضي الله تعالى عنها وضعت الحمل قبل إكمال العدة بالأشهر التي هي أربعة أشهر وعشرة، هذا هو المقصود من الحديث، سواء كان ذلك بأربعين أو بعشر أو بعشرين لا فرق، ولا ترتب على بيان ذلك كبير فائدة إذا كانت الروايات قد اتفقت على أنها وضعت قبل إكمال العدة بالأشهر، وهذا هو المقصود. وإن كان الأولى على منهج النقد أن يحرر هذا لأن القصة واحدة فهي قطعا لم تتعدد، لكن إذا كان لا يترتب على هذا كبير فائدة فالخطب في هذا سهل، فالخطب في هذا سهل. وأشهر الروايات أنها وضعت لأربعين ليلة. قاله في لفظ لمسلم قال الزهري ولا بأس أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، وهذا أيضا من قول الزهري وهو في صحيح مسلم. فسبيعة رضي الله تعالى عنها الأسلمية نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، وزوجها هو سعد بن خولة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمحفوظ أن سعد بن خولة توفي في حجة الوداع بمكة ودفن بها، وهو الذي رثى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصته مع سعد بن أبي وقاص لما قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. والسبب في هذا أن مكة بالنسبة لسعد رضي الله تعالى عنه مهاجر قد هاجر منها، فرث له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مات في بلد هاجر منها، لأن المهاجر لا يرجع إلى بلد هاجر منه. فهذا سعد بن خولة هو زوج سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، وفي قصتها من رواية حديث أم سلمة أن أبا السنابل ابن بعكك رآها قد تجملت فقال لها لعلك ترجين النكاح أو قال تريدين الأزواج، فوالله لن تنكحي حتى يأتي عليك 4 أشهر و10. قالت فجمعت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح، وأنها قد خرجت من عدتها بوضع حملها. هذا الحديث يدل أولا على تقرر وجوب العدة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها أيضا تعتد، وقلنا بأن المفارقة بالموت هي أقوى المفارقات، ولذا تجب العدة بها مطلقا بمجرد العقد. فلو عقد عليها وتوفي بعد العقد ولو بلحظة فتجب عليها العدة، ولو لم يحصل وطئ ولا خلوة. كذلك دل هذا الحديث على أن المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها، وهو الموافق لقول الله تبارك وتعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة، في أي فرقة سواء كانت حال الموت أو حال الحياة، لكنها خاصة بذات الحمل، بذات الحمل. فهذا التخصيص أكده وأوضحه في واقعة عين وحال قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، في أنها لما وضعت خرجت من عدتها. وإلا فقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 يدل على أن الواجب عليها أن تعتد هذه المدة. وهذه الآية أيضا عامة، للحامل والحائل. وعلى هذا يقال إن بين الآيتين عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن أحدهما عامة من وجه وخاصة من وجه، فالآية الثانية وجه التخصيص فيها في الوفاة، المفارقة حال الموت، والعموم أنها شاملة للحائل والحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة بذوات الحمل وعامة في المفارقة في حال الموت أو الحياة. فهذا معنى العموم والخصوص الوجه بين الآيتين. فجاء حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها وقضى على عموم الثانية التي في سورة البقرة، في أن من كانت حاملا فإنها تخرج من عدتها بوضع الحمل ولو لم تستكمل 4 أشهر و10، فإذا وضعت بعد وفاة زوجها قالوا ولو بلحظة قبل أن يدفن أو يصلى عليه فإنها تخرج من العدة. ولذا قالوا يتصور أن المرأة هذه لا يحل لها أن تغسل زوجها، لأنها بمجرد ما وضعت الحمل صارت أجنبية، وهذا في هذه الصورة أرفق بالمرأة، لكن لو كان الحمل في أوله فإن الأمر بالعكس، لأنها ستمكث في عدتها ما يزيد على 14 حتى تضع الحمل لتسعة أشهر أو نعم دون ذلك أو أكثر من ذلك حسب حال النساء. ولهذا قلنا بأن أم المعتدات هي الحامل، لأن وضع الحمل هذا هو الذي تخرج به من العدة في كل الأحوال سواء طالت أو قصرت، وأم المفارقات الموت. كذلك قال العلماء بأن المرأة إذا وضعت الحمل فإنه يجوز أن يعقد عليها ولو لم تطهر من النفاس، لأن العقد على المرأة غير الطاهرة جائز، على المرأة الحائض ولا النفساء يجوز، إنما الذي يحرم الوطن، فله أن يعقد عليها كما قال الزهري، لكن لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، تطهر من نفاسها وتتطهر من ذلك تغتسل. كذلك أن المقصود بالوضع بوضع الحمل قال النووي رحمه الله تعالى عموم الحديث وعموم الآية يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الحمل واحدا أو أكثر، أو أن يكون كامل الخلقة أو ناقصها، أو أن يقع أو يخرج حيا أو ميتا، لا فرق. قالوا والعبرة في هذا أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، معنى أن يكون في مرحلة المضغة المخلقة، وعلى هذا لو وضعت نطفة أو علقة لا تخرج من العدة، أو أمضغة غير مخلقة معنى لم يتبين فيها خلق الإنسان، لأن الجنين في الطور الثالث طور المضغة إن كان في أوله قد لا يتبين تخليقه، فهنا لا تخرج به من العدة. أما إن كانت في آخره فيتبين تخليقه في الغالب، ولهذا قال الله تبارك وتعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان، تبين اليد والرجل والرأس ونحو ذلك، فهذا تخرج به من العدة. وإذا شك في هذا فإنها لا تخرج به من العدة. قالوا لأن العدة بالأشهر ثبتت لها أو عليها بيقين، فلا تخرج منها بأمر مشكوك فيه، فلا بد من يقين يزيل هذا، ومع الشك لا يكون كذلك. وهذا يحصل في الشك أحيانا في التخليق وعدمه، إذا لم نستيقن فإنها لا تخرج به من العدة، وإنما تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر 14. والقول بأن المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل هذا هو قول جمهور وعامة أهل العلم، ونقل عن بعض السلف أنها تعتد بأطول الأجلين، أنها تعتد بأطول الأجلين، فالأطول منهما سواء كان وضع الحمل أو الأشهر فإنها تعتد به. وهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس. أما ابن عباس فقد قيل إنه رجع عن هذا، وأما علي فإن بعض السلف قد استغربه، ولذا قال الشعبي رحمه الله: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. وبكل حال فالقول الراجح والصحيح هو قول جمهور عامة أهل العلم أن الحامل تعتد بوضع الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
هذا فيما يتعلق بعدة الأمة، ومن المعلوم أن النصوص قد جاءت بالتفريق بين الأمة والحرة والعبد والحر في مسائل متعددة. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال: رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. هذا الحديث رواه ابن ماجه منفردا به عن أصحاب الكتب الستة أو عن بقية الخمسة، وقد رواه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فظاهر الإسناد صحيح، رواته ثقات، فهو عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال لكنه معلول، وعلته التفرد. ابن ماجه تفرد به عن بقية أصحاب الكتب، وغالب أفراد ابن ماجه ضعاف، كما أن الطنافسي تفرد به عن وكيع، فهذا أيضا تفرد في طبقة الشيخ ابن ماجه. وأيضا أن الثوري رحمه الله تعالى تفرد به عن منصور وعن عنه أيضا، وهو ممن يدلس أحيانا، فالتفرد فيه في أكثر من طبقة، فهذه علة. العلة الثانية أن الحديث أصله في الصحيحين في قصة بريرة، لما عتقت وخيرت على زوجها فاختارت الفسخ، وليس فيه أنها أمرت أن تعتد بثلاث حيض، فهذه علة ثانية. وعلة ثالثة في قولها أنها أمرت أن تعتد بثلاث حيض، والمعروف من مذهب عائشة أنها ترى أن الأقراء هي الأطهار وليس الحيض، فهذا يخالف مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الأمة إذا أعتقت وكانت تحت عبد واختارت الفسخ فإنها تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض ولو كانت الفرقة من قبلها، كما في قصة بريرة، فإن بريرة رضي الله عنها لما عتقت في قصة المكاتبة بينها وبين مواليها خيرت على زوجها مغيث فاختارت الفسخ، فهنا يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض عند الجمهور، لأنهم يرون العدة أنها تجب على المرأة بمطلق المفارقة، سواء كانت كما قلنا في نكاح صحيح أو فاسد، سواء كانت بفسخ أو بطلاق أو بخلع، ما في فرق عند الجمهور في هذا. والقول الثاني أن الفرقة إذا كانت في غير طلاق بغير وفاة فإنها تكون حيضة واحدة، فالخلع عدته حيضة، والفسخ في حال التخيير كما في الأمة مع زوجها العبد عدته حيضة، الموطوءة بشبهة عدتها حيضة، المزني بها عدتها حيضة. قالوا لأن المقصود في هذا العلم ببراءة الرحم وليس ثم، يعني لا يقصد شيء آخر من العدة غير هذا، لا يقصد غير العلم ببراءة الرحم، لا يقصد التربص ولا الإحداد على الرجل ولا إمهال الزوج من أجل أن يراجع نفسه، لأن الفرقة ليست من قبله أصلا. قال وإذا كان الأمر ذلك فإنه يحصل العلم بحيضة واحدة، يحصل العلم بامرأة الرحم بحيضة واحدة، وهذا هو الأظهر أنه يكفي حيضة واحدة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والقرآن ليس فيه إجاب العدة ثلاثة قروء إلا على المطلقات. هذا ظاهر الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر فيما بعد ذلك في سياق الآيات مسألة الاختلاع، فلجنا عليهما فيما افتدت به. لكن عند الطلاق بين أن العدة ثلاثة حيض أو ثلاثة أقراء، على خلاف بين أهل العلم في المقصود بالأقراء، والأظهر أنها الحيض، فهذا هو القول الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم.
هذا فيما يتعلق بالنفقة والسكنى للمطلقة، والحديث أخرجه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي من طرق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة طلاقها، والحديث طويل، لكن فيه أنه ليس لها سكنى ولا نفقة. المطلقات على أحوال: الأولى المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية التي طلقت مرة أو مرتين، فهذه رجعية، فهذه لها السكنى والنفقة بالإجماع، بل لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها ولا أن يمتنع من النفقة عليها. قول الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للزوج إذا طلق زوجته أن يأمرها بالخروج من البيت، لكن لو اختارت كما هو الحال الآن، عند الناس فلها ذلك، لأن الحق لها وقد أسقطت، لكن أن يتعمد إخراجها من بيتها أو الإساءة إليها حتى تخرج أو أن يمتنع من النفقة عليها فهذا لا يجوز. وهذا وهو البقاء في البيت مقصود شرعا، قالوا لأنه أحرى وأقرب إلى المراجعة ورأب الصدع وترك الاختلاف والشقاق بينهما، فهي كغيرها من الزوجات، غير أنه لا قسم لها. والآن الناس عند مجرد الشقاق أو الاختلاف اليسير تخرج المرأة أو تخرج، سواء من قبل الزوج أو من قبل وليها كأبيها مثلا أو أخيها يخرجها من بيت زوجها، وهذا خطأ، وله من الآثار السلبية عليها وعلى أولادها، لا سيما إذا كانت ذات أولاد، شيء كثير. فالموافق للحكمة ما جاء به الشرع في أن المرأة حتى بعد الطلاق الرجعي لا تخرج من البيت، لمجرد أدنى ما يكون من خلاف تترك البيت وتخرج، وهذا سفه. القسم الثاني المطلقة الحامل، المطلقة الحامل فهذه أيضا لها نفقة وسكنى حتى تضع الحمل، في قول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فلها نفقة وسكنى. القسم الثالث المطلقة المرضع، طلقها بعد أن وضعت الحمل لكنها في وقت الرضاع، فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة لكن لها أجرة الرضاعة، فهذا قسم مستقل. القسم الرابع المطلقة الحائل البائن، يعني التي بت طلاقها وليست بذات حمل ولا مرضع، فهذه اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول الذي دل عليه حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنه ليس لها نفقة ولا سكنة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين، استدلوا بحديث فاطمة أنه ليس لها نفقة ولا سكنة. القول الثاني التفصيل، وهو أن لها السكنة دون النفقة، وهذا هو المنسوب للجمهور وهو مشهور مذهب المالكية والشافعية. وهو القول عائشة، بل قالوا هو قول الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى، قالوا لقول الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالآية نصت على السكنة دون النفقة. القول الثالث أنه ليس أن لها النفقة والسكنة، وهذا مشهور مذهب الحنفية وهو قول عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا بالآيات الدالة على ذلك كقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته على مطلقته البائن مدة عدتها، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت حتى تنقضي، حتى تنقضي. وأجابوا عن حديث فاطمة بعدة أجوبة، حتى إنهم طعنوا فيه أو تكلموا فيه من نحو ثمانية أوجه، من جهة النقد، من جهة المخالفة، من جهة الوهم، من جهة اختلاف الروايات، فإن في بعضها لا نفقة لك ولا سكنى، وفي بعضها لك النفقة، أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوها في هذا، قالوا كعمر رضي الله تعالى عنه. والقول الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول الذي دل عليه حديث فاطمة في أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، فهذا هو المحفوظ في الحديث، والذي ورد في الصحيح كما عند مسلم، والزعم بأن فاطمة قد وهمت أو أخطأت هذا لا وجه له. ففاطمة رضي الله عنها من فضليات الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. وأما أنها خولفت في هذا لما خالفها عمر، فأولا هذا غير ثابت عن عمر، ومن جهة أخرى حتى لو ثبت فليس قول عمر بأولى منها، لأن هي صاحبة القصة فهي أدرى بحالها وشأنها، وخبر صاحب القصة مقدم على غيره عند الاختلاف. هذا لو ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. أما مطلق الطعن في الحديث من جهة أن فاطمة أخرجت ليس من أجل أنه ليس لها سكنى، وإن من أجل خلاف وملاحات بينها وبين أهل زوجها، فهذا أيضا غير صحيح. أولا هو تخرص وقول بلا علم، وأيضا فيه إزراء على فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي صحابية فاضلة. قال بعضهم أن أخرجت بسبب بذاءة لسانها، وحاشاها من ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنما أخرجت من بيت زوجها لأنه ليس لها نفقة ولا سكنة. فهذا هو القول الراجح في هذا. كما أن هذا من حيث المعنى هو الأولى، من جهة أن هذه المرأة بهذا الطلاق البائن أصبحت أجنبية عن الرجل، فهي إنما تعتد من أجل استبراء الرحم وحفظ شيء من الحق للعقد الذي كان، وإلا فلا سبيل له عليها، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهي عليه محرمة ولغيره بعد هذه العدة مباحة. وعلى هذا هو أبعد الرجال منها بعد هذا الطلاق البائن، فكيف نوجب عليه لها سكنى ونفقة؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وصحبه أجمعين.